طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال مقدمة المؤلف: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المؤلف كما هو معلوم كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله تعالى، لأنه مبدوء بالبسملة، وكذلك أيضا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان عليه الصلاة والسلام إذا كتب كتبه يبدأها بالبسملة كما في كتابه الذي أرسله إلى هرقل: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. وكذا أيضا ذكر بعضهم أنها سنة الأنبياء: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وبالنسبة للكلام على البسملة من حيث الإعراب ومن حيث المعنى، سيأتي معنا إن شاء الله في شرح الواسطية، وسنحرص في هذا الكتاب على الاختصار مع فهم مضمون الكتاب من غير التطويل بما يحدث الإشكالات، وهكذا أيضا ما يحصل من خلال الإملال. شرح مختصر يحصل به المقصود إن شاء الله. أهم شيء الحرص على فهم عبارات الكتاب، هذا أهم شيء بدرجة أولى. لا يكون الشخص حريصا على أنه يكتب الفوائد الزائدة على ما في الكتاب ولا يفهم الأصل الذي في الكتاب. أهم شيء أن تفهم عبارات المؤلف من حيث تفكيك العبارات، من حيث المقصود، من حيث المراد. وفي هذا الكتاب قواعد، يعني مطلوب حفظ القاعدة مع فهم القاعدة، قواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، استخرجها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من كتب العلماء قبله، خصوصا من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن كتب شيخ الإسلام ابن القيم. نعم، في بدائع الفوائد ذكر الإمام ابن القيم عددا من القواعد المفيدة في هذا الباب، استخلصها الشيخ ابن عثيمين في هذا الكتاب. فهي قواعد مهمة لا يستغني عنها طالب العلم فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات، فيما يتعلق بالعقيدة في هذا الجانب. المطلوب كما سمعتم حفظ القاعدة مع فهمها. ذكر 7 قواعد في باب الأسماء و7 قواعد في باب الصفات، ثم ذكر ملحقا في فوائد متعلقة بالموضوع. نقرأ مقدمة المؤلف. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما وبعد. هذه الخطبة التي ابتدأ بها تسمى بماذا؟ تسمى بخطبة الحاجة، وهي ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، جاءت من حديث عبد الله ابن مسعود وغيره، والإمام الألباني رحمه الله أفرد لها كتابا مستقلا سماه خطبة الحاجة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه بهذه الخطبة. قال: وبعد، فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي يعني أركان الإيمان بالله، وهي الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بإلوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. نعم.
الخطبة بدون الآيات
هي مع الآيات، ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مع الآيات، وما ذكر يعتبر جزء منها، يعتبر جزء منها. طيب، من أركان الإيمان الإيمان بالله كما هو معلوم، الإيمان بالله وملائكته وكتبه إلى آخره، أركان الإيمان 6، منها أول ركن الإيمان بالله. طيب، الإيمان بالله يشمل 3 أمور: الإيمان بوجود الله، والإيمان بربوبية الله، أو 4 أمور، والإيمان بإلوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. يعني لا يتم الإيمان بالله حتى يحصل الإيمان بهذه الأمور: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته. والإيمان بالربوبية معناه أن يعتقد العبد أن الله عز وجل هو المالك الخالق المدبر لهذا الكون، الخالق الرازق المدبر. والإيمان بالربوبية معناه إفراد الله في أفعاله، إفراد الله تعالى في أفعاله. والإيمان بالألوهية إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة. والإيمان بالأسماء والصفات سيأتي، والمقصود به إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات ونفي ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى. وهذا الكتاب موضوعه في النوع الأخير الذي هو الإيمان بأسمائه وصفاته. قال: منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدين. وقال: وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. هذا العلم علم شريف، علم عظيم، ما يتعلق بالعلم بأسماء الله وصفاته مما يزداد به الإيمان ويقوى، وكذلك أيضا مما يزداد كلما ازداد العبد معرفة بالله سبحانه وتعالى ازداد تقوى لله عز وجل. يقول الإمام ابن القيم: وهذا من أجل المعارف وأشرفها، كل اسم من أسمائه سبحانه له صفة خاصة، فإن أسماءه أوصاف مدح وكمال، وكل صفة لها مقتضى وفعل. سيأتي هذا التفصيل على هذه الأمور، يعني كل اسم تشتق منه صفة، وكل صفة لها أثر ومقتضى، يأتي إن شاء الله في بابه. قال: وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. إذن هذه الثلاثة هي أقسام التوحيد، والمقصود في هذا الكتاب القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات. وليس المقصود إهمال القسمين السابقين الذي هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية، لكن كل في مجاله. بالنسبة لتوحيد الربوبية ما حصل اختلاف كبير فيه، ولذلك الكفار كانوا مقرين به، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، فهم يعترفون بتوحيد الربوبية من حيث الجملة، مع وجود الشرك في بعض جزئيات منه عند بعض العرب آنذاك كالذين قالوا مطرنا بنا وكذا وكذا، لكن من حيث الجملة هم مقرون بماذا؟ بالربوبية، ما ينكرون أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر. إذن لماذا عبدوا الأصنام؟ عبدوها من أجل أن تقربهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. فتوحيد الربوبية كان المشركون مقرين به. بقي توحيد الألوهية، هذا هو الذي أنكره كفار قريش، أنكره المشركون: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا الشيء عجاب. حصل الخلاف فيه بين أهل الإسلام وأهل الكفر وأهل الشرك عموما. أما توحيد الأسماء والصفات فحصل الاختلاف فيه بين الأمة، يعني بين الأمة نفسها، أمة الإجابة، أمة النبي عليه الصلاة والسلام، حصل الخلاف فيه بينها. وكما يعبر بعض أهل العلم حصل الاختلاف فيه بين أهل القبلة. إذن الخلاف في توحيد الربوبية ليس هناك كبير خلاف بين المسلمين والمشركين، المشركون يقرون. حتى فرعون لما قال: ما علمت لكم من إله غيري وأنا ربكم الأعلى، هذا فقط في الظاهر مكابرة وعناد، وإلا فهو في قرارة نفسه يعرف ويقر لله سبحانه وتعالى بالربوبية، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وتوحيد الأسماء والصفات هذا الذي اختلف فيه أهل الإسلام وأهل الكفر، يعني توحيد الألوهية عفوا، توحيد الألوهية اختلف فيه أهل الإسلام وأهل الشرك، ومن أجله يعني جاهد النبي صلى الله عليه وسلم المشركين لأنه لم يقروا به. بقي توحيد الأسماء والصفات اختلف فيه أهل القبلة أنفسهم، لذلك اهتم أهل العلم في هذا الجانب من حيث التأليف والتصنيف ودفع الشبه، لأن الأمة اختلفت في هذا الجانب في إثبات بعض الأسماء، وفي إثبات يعني في إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه عن نفسه. اختلف أهل القبلة في هذا ما بين مثبت وما بين ناف، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فالشاهد لماذا يعني خصوه بالتصنيف والتأليف وخصوه بالكلام عليه الأحدة؟ لهذا الجانب، لأنه حصل الخلاف فيه بين أهل القبلة أنفسهم. قال فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أيضا من ثمرات العلم بالأسماء والصفات أن يدعى الله سبحانه وتعالى بها، أدعوه بها. وكما يذكر أهل العلم السلام أن دعاء الله بأسماء وصفاته أن العبد يقدم من الأسماء ما هو مناسب لمسألته. يعني مثلا يريد أن يسأل من الله أن يغفر له، إيش يقول؟ يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني. وإذا أراد أن يدعو على ظالم من الظالمين يأتي من الأسماء من يسب ذلك، يا جبار نعم ونحو هذا، فيقدم من الأسماء أو يتوسل بأسماء الله ويتخير من الأسماء ما هو مناسب لمسألته، ما هو مناسب لمسألته. وهذا يذكره أهل العلم في تفسير قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. بالنسبة لدعاء المسألة ودعاء العبادة، دعاء المسألة يعني واضح السؤال الصريح، فلن تقول ربي اغفر لي ربي ارحمني، هذا يسمى دعاء مسألة. دعاء مسألة تسأل من الله سبحانه وتعالى أي شيء من خير الدنيا والآخرة. بقي هناك شيء يسمى دعاء العبادة. دعاء العبادة هذا الصلوات، يعني العبادات بشكل عام، الصلاة الزكاة الحج الصوم، هذا دعاء عبادة. العبادات التي يؤديها العبد تعتبر دعاء عبادة، لأن الذي يصلي لماذا يصلي؟ هو يصلي ويريد من صلاته ماذا؟ تقرب إلى الله، يريد أن الله عز وجل يعني ينقذه من النار ويدخله ماذا؟ الجنة. فصارت عبادته، صارت صلاته هي في الحقيقة دعاء مسألة، لأنه بصلاته لسان حاله بفعله لهذه العبادة يرجو من الله أن يجنبه عذابه وأن يدخله في جنته، هكذا. فهذا يسمى دعاء عبادة. دعاء عبادة. قال فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، مثل أن تقول يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا حفيظ احفظني، ونحو ذلك. ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب. يعني بالنسبة لدعاء العبادة أو لدخول دعاء العبادة في باب الأسماء والصفات، من حيث أنك إذا علمت أن الله عز وجل من أسمائه التواب، هذا يجعلك تبادر بماذا؟ بالتوبة إلى الله، لأن الله عز وجل تواب. قال وتذكره بلسانك لأنه السميع، وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير، وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير، ونحو وهكذا. ومن أجل منزلته هذه، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى. يعني الشيخ يذكر ما هو الدافع له في كتابة هذا الكتاب، يقول من أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل، خاض الناس في باب الأسماء والصفات تارة بالحق وتارة إيش؟ بالباطل. والذين خاضوا فيه بالباطل، خوضهم وباطلهم الذي حصل نشأ من جهة أمرين، الأمر الأول الجهل، الأمر الثاني التعصب. يعني من أين جاء الباطل في هذا الباب؟ من أحد أمرين، إما جهل يعني يتكلم في باب الأسماء والصفات بغير إيش؟ بغير علم، أو قد يكون عنده علم لكن تعصبه لفلان أو لفلان جعله يقول الباطل ويعتقد الباطل. قال وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى. من هنا تعلم أن الباطل يقوله الشخص لأحد هذين السببين، إما لجهل أو تعصب، إما لجهل أو تعصب. قال أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده، وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. ثم دخل في القواعد المذكورة، بدأ بقواعد في أسماء الله تعالى، ذكر 7 قواعد مهمة، نأخذ إن شاء الله كل يوم قاعدة مع حفظها وفهمها. نعم.